بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما يقال لأن الوجود يقع على أفراده لا على التساوي، فإنه يقع على العلة ومعلولها بالتقدم والتأخر إلى آخر العبارات. يريد القيصري أن يرد القائلين بأن الوجود مقول محمول على أفراده بنحو التشكيك لا بنحو التساوي والتواطي، والتشكيك على نحوين: تشكيك عامي وتشكيك خاصي. إذا رجع ما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد سمي التشكيك خاصيا، وإذا رجع ما به الامتياز إلى غير ما به الاختلاف سمي التشكيك عاميا. وسنبين هذين المطلبين أولا، ثم نأتي إلى ما استدل به القيصري على رد القول بتشكيك الوجود. الآن اكتبوا هذه العبارات حتى نطبق الشرح. يحاول القيصري أن يرد القائلين بأن الوجود يحمل على مصادقه بالتشكيك، ولا بد أولا أن نعرف معنى التشكيك والمراد منه هاهنا بحسب الظاهر ورد المشائين على ما نسب إليهم من التشكيك العامي في مقابل التشكيك الخاصي الذي يقول به صدر المتألهين في الأثار. وإذا تمكن من رد القائلين بالتشكيك جاء ليثبت أن الوجود حقيقة واحد بالوحدة الشخصية الإطلاقية بما لها من الشؤون والظهورات، وليست الوحدة وحدة عددية. ثم يأتي ليثبت أن التشكيك بمعنى السعة والضيق في المظاهر لا في أصل الوجود. أرجو يحاول القيصري أن يرد القائلين بالتشكيك، والتشكيك المراد رده هاهنا هو التشكيك على ما نسب إلى المشارين القائلين بأن الوجود حقائق متباينة مختلفة، فالجامع هو الوجود، والموجب للاختلاف هي الخصوصيات والخصص الراجعة إلى كل موجود. فإذن ما به الاشتراك على التشكيك العامي هو الوجود، وما به الامتياز هي الحصص والماهيات التي تميز وجودا عن وجود آخر. فالتشكيك العامي ما به الاشتراك شيء، وما به الاختلاف شيء آخر. فلم يرجع ما به الاشتراك الامتياز إلى ما به الاشتراك. من بعد ما يثبت أن لا تشكيك في الوجود، يريد أن يقول القيصري أن الوجود حقيقة واحدة شخصية، وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، بما لهذه الحقيقة الإخلاقية من المظاهر والتجليات. فالحقيقة ليست إلا الحقيقة الواحدة بالوحدة الحقة الحقيقية، وكل ما يرى من النسب والروابط والإضافات التي هي الإضافة الإشراقية، هذه تجليات الحق، ظهورات الحق، وليست شيئا بأداء الحق حتى يقال هذا وذاك والحق لتصبح الوحدة وحدة عددية، بل ليس هناك إلا الله بما له من الصفات والأفعال، وصفاته وأفعاله راجع إليه، فلا توجب إشارة بنحو الوحدة العددية الموجبة للتكاثر للأفراد. اكتبوا: فالمنسوب إلى المشائين وإن كان في النسبة تأمل أنهم يقولون إن الوجود حقائق متباينة، وكل حقيقة لها ما يخصها، وهناك حقيقة وإنية محضة لا ماهية لها، بخلاف بقية الحقائق التي هي زوج تركيبي من ماهية ووجود. وعلى هذا الفرق تقول هذا وذاك والحق تعالى، فيصبح المقام من الكم العددي وبقولهم أن الحق والحقيقة الصفة التي لا حد لها لا يتناسب مع الحقائق المتباينة، لفرض تحققات متعددة مختلفة بأزاء حقيقة الحق تعالى. المنسوب إلى المشائين أنهم يقولون أن الوجود حقائق متباينة، وإذا كان الوجود حقائق متباينة هناك وجود خاص هو وجود محض وإنية صرفة لا حد لها. يقول هذا المشكل من العرفاء بناء على تحقق حقائق متباينة متعددة وأن هناك وجود هو صرف لا حد له، هذا يتناسب مع الوحدة العددية، تقول هذا وذاك هو الحق تعالى. وإذا كانت وحدة عددية أعطيت الوجودات الإمكانية استقلالا فجعلتها بأزاء الحق سبحانه وتعالى، وبعد ذلك قولك بأنه الوجود الصرف هو الحقيقة المحضة لا معنى له، لأن الحقيقة المحضة ليس هناك شيء بأزائها، ما يكون بأزائها وظهورها وتجليها في مرتبة الفعل. فإذا أعطيت الوجودات تحقق وإصالة الخارج فقد جعلتها في مقابل الحق تعالى بأزاء الحق تعالى، فتكون كما يقول العرفاء من الوحدة العددية. فإذا يجب عليك أن تقول على أن الحقيقة هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وإن البقية روابط صرفة متعلقة بالحق هي ظهوراته، حتى لا تكون هناك وحدة عددية بل تكون وحدة إطلاقية شخصية بما لها من الظهورات. هكذا قالوا ردا على المشائين. ويكون مفهوم الوجود لازم واحد يصدق على هذه الحقائق المتباينة، على سبيل التشكيك، فيكون صدق الوجود على الحق تعالى أقدم وأولى من صدقه مثلا على بقية الموجودات. وفي الممكنات صدق الوجود على المجردات أقدم وأشد من صدقه على غيرهما، فالوجود مفهوم واحد يكون لازما لجميع الحقائق الوجودية، وإن لهذا الوجود الواحد منشأ انتزاع وهي الوجودات الخارجية، والممكنات يمتاز بعضها عن بعض بخصصها وهي الماهيات. فإذا بالتشكيك العام ما به الاشتراك كالوجود غير ما به الامتياز وهي الماهيات من الفصول والأجناس، بخلاف التشكيك الخاص الراجع إلى نفس الوجود لاختلافه بالشدة والضعف، فيكون ما به الاشتراك هنا عين ما به الامتياز، فيكون الوجود وجه الاشتراك وكذلك هو وجه الامتياز بين الوجودات. يقول القيصري على قول هؤلاء يكون مفهوم الوجود، هذا المفهوم الانتزاعي، هذا المفهوم اللازم، محمولا على الحق وعلى كل موجود من الموجودات الإمكانية بنحو التشكيك، أي أن هناك مفهوم وهو مفهوم طرد العدم، مفهوم الوجود انتزع مما بأزائه وهي الموجودات الخارجية، ثم حمل هذا الأمر الانتزاعي المنتزع من صميم الشيء، ثم حمل على من؟ على الحقائق بنحو التشكيك، أي بنحو لا يكون الحمل على الجميع بنحو متواطن متساوي، فإن حمل الوجود على الحق أولى وأشد وأقدم من حمله مثلا على الممكنات، وحمله على الممكنات المجردة الأشرف أولى وأشد وأقدم من حمله على بقية الممكنات، حمله على العلة أقدم من حمله على المعلول، وهكذا. فيكون معنى انتزاعيا عاما يحمل على من؟ يحمل على ما بأزائه من المنتزع منها. فعلى هذا يكون الوجود أمرا عاما انتزاعيا، ويكون التشكيك عاما أو عاميا، أي ما به الاشتراك هو الوجود، وما به الامتياز هي الحصص الماهوية التي تميز الحقائق المتباينة، لكن على النظر صدر المتألهين ومن قال بهذه المقالة من المتقدمين والمتأخرين من أن الوجود حقيقة واحدة كالنور يختلف بالشدة والضعف، فالنور القوي نور والنور الضعيف نور، وليس هناك اختلافا بين النورين إلا بالشدة والضعف لا بأمر أجنبي كان سببا للامتياز، فما به الاشتراك هو الوجود، وما به الامتياز هو الوجود، والاختلاف بالشدة والضعف الوجودية، فلم يكن الاشتراك ما به الاشتراك مخالفا لما به الامتياز، هذا يقال له التشكيك الخاص. طيب واضح مثلا؟ نقرأ العبارة في الكتاب. وما يقال بأن الوجود يقع على أفراده، يعني يحمل على أفراده، هي أفراد الوجود، كل الحقائق العينية هي أفراد الوجود بما لها من التعقيد والتعقيد الخارجي من جهة الخارج، يقع على أفراده لا على التساوي والتواطي، أرجو التوجه، الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية تحمل على أفرادها من زيد وعمر وهند وفاطمة بنحو التواطي بنحو التساوي، فلا يعقل أن يقول القائل زيد حيوان ناطق حيوانيته الناطقية أشد من عمر، فهنا ليس بشدة الوضع، الحيوانية الناطقية ليست قابلة للتشكيك، الماهيات حدود وإطارات ليس قابلة للزيادة والنقصان، إطار معين والإطار الخاص لو تبدل لكان إطارا آخر لكان حقيقة وماهية أخرى. فالكليات الطبيعية كالإنسانية والحجرية والبقرية وما شاكلها تحمل على أفرادها، تحمل على مصادقها بنحو التساوي والتواطي، لكن بعض الحقائق تحمل على أفرادها لا بنحو التواطي بل بنحو التشكيك، يعني بنحو الاختلاف في المراتب لا على التساوي. فإنه أي الوجود، فإنه الكتاب، فإنه أي الوجود يقع أي يحمل على العلة ومعلولها. تقول العلة موجودة والمعلول موجود، كيف يحمل؟ بالتقدم والتأخر. العلة بلحاظ وجودها متقدمة على المعلول بالتقدم والتأخر، ويحمل ويقع على وجود الجوهر والعرض. الجوهر موجود والعرض موجود، فحملت الوجود على كل منهما بالأولوية وعدمها. الوجود في الجوهر أولى من الوجود في العرض، لأن العرض من عوارض الجوهر فهو متأخر عن الجوهر. ويقع الوجود محمولا على من وعلى وجود القار كالجسم، ويحمل الوجود على الوجود القار كالجسم، فتقول الجسم موجود وغير القار كالحركة والزمان. هذه حقائق متفرمة، حقائق سيالة. وغير القار كالحركة والزمان يحمل عليها بالشدة والضعف، فتقول الوجود القار أشد والوجود السيال متفرم ضعيف. فيكون أي الوجود مقولا أي محمولا عليها، أي على الأفراد الحقيقية والمصادق الوجودية بالتشكيك لا بنحو التواطي والتساوي. وكل ما مقول ومحمول على أفراده بالتشكيك يكون زائدا على تلك الأشياء، وكل ما حمل على أفراده بالتشكيك يكون زائدا على تلك الأشياء. الذي يحمل بالتواطي هو عين الأشياء الإنسانية، عين زيد وعامر وخالد، لكن ما يحمل بنحو التشكيك لا بد وأن يكون زائدا على تلك الأشياء، لا يكون عين ماهية شيء ولا جزء ماهية شيء، لا يكون عين ماهية شيء ولا جزءه. لماذا؟ أي كتب العبارة، أي لا يكون ذاتيا لها بل يكون عرضيا لها. لما حمل هذا الوجود على المتباينات، المتباينات بما هي متباينات لا ارتباط بينها، فلا بد أن يكون هذا المحمول عليها جميعا أمرا عرضيا انتزاعيا. واضح؟ من الأمور العامة كالشيئية كالوجود كالعرضية التي تحمل على المقولات التسعة، هذه من الأمور الزائدة لا من الأمور الذاتية. لماذا؟ اكتبوا لمحالية التشكيك في الماهية. فإذا يجب أن يكون الوجود خارجا عن حقيقة الأشياء، خارجا عن حقيقة الأشياء، وإلا لو كان عين الأشياء أو جزءا منها لكان من الماهيات. والحال أن الذاتيات والماهيات لا تقبل التشكيك. الماهيات مثار كثرة أتت، الماهيات توجب التكثر والتعدد، لا تقبل التشكيك، لأن الماهيته المركبة من الجنس والفاظ لو حملت على أفرادها بالتشكيك، فإن من شرائط التشكيك أن يكون ما به الامتياز في نفس ذات الماهية، فيجب أن يكون ما ليس فيه ذاك ليس من الماهية، وإذا كان ما به التفاوت ليس تحت هذه الماهية كان جميع الأفراد مندرجة تحت الماهية بنحو التساوي. أبي توجه يقول لو كان ما به الاشتراك عين الماهية لكان الذاتي مشككا، والذاتي ليس مشككا، بل الماهيات متباينة مختلفة. وإذا كان أمرا خارجا عنها لا بد وأن يكون ليس من الجنس والفاصل، بل أمر عرضي. لو كان منها لكان متواطيا، لو كان مفهوم الوجود من نفس الماهيات المتباينة لكان أمرا متواطيا على الجميع، محمولا على الكل بنحو التواطي، كالحيوانية الناطقية المحمولة على أفرادها بنحو التواطي. ما كان جزء الماهية يحمل على أفراده، ما كان من الماهية وجزء الماهية يحمل على أفراده بنحو التواطي والتساوي. فتقول الإنسان على زيد، فتقول الإنسان على عام على خالد، تقول الحيوانية الناطقية على كل الأفراد. فإذا الوجود ليس من هذا، ولذا حمل بنحو التواطي. فإذا هو من العرض الخارج لا من الأمر الداخلي، واضح المثل؟ فعلى هذا يكون الوجود ليس من نفس الماهية، بل أمرا زائدا عارضا عليها محمولا عليها. اكتبوا فالاختلاف في خارج الماهية والاتحاد في الماهية، يعني فيكون هذا من التواطي والتساوي لا التشكيك، كأفراد الإنسان المتساوية في الحيوانية والناطقية والمختلفة في كمها وكيفها. ولذا قالوا لا تشكيك في الماهية تحمل على أفرادها كما تقدم بنحو التواطي والتساوي. فإذا لا بد وأن يكون هذا المحمول على أفراده لا بنحو التواطي ليس من الماهية، بل عرضا خارجا عنها. فإذا سيكون أي الوجود على ما نسب إلى المشائين الكتاب مقولا أي محمولا عليها أي على الأفراد بالتشكيك للتواطي. ثم قال وكل ما يقال بالتشكيك لا يكون عين شيء ولا جزئه، بل أمرا عرضيا. وإذا كان عرضا عاما كانت له أفراد كثيرة، بل عرضيا لا ذاتيا، وهذا في مقابل ما تقدم المصنف من أن الوجود ليس عرضا عاما. تقدم من المصنف أن الوجود ليس عرضا عاما، كأن قائلا يقول كيف تكون على أن الماهية لا تقبل التشكيك والتغير والتبدل، والحال قالوا الحركة الجوهرية، نسب الحركة إلى من؟ إلى الجوهر. في قولهم الحركة الجوهرية ما أرادوا على أن الجواهر من الأجناس والفصول والأنواع تتحرك في مقابل الأعراض، بل أرادوا وجود الجوهر، بل أرادوا وجود الجوهر، يعني أن أن الشيء يتحرك بوجوده وأعراضه، وتحرك أعراضه تابعة لتحرك وجوده. فأرادوا إذن بهذه العبارة السيلان والحركة للوجود. ولا ننسى كما تقدم على أنه من عرف حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وهو أنه الوجود اللامتناهي، لا بد وأن يكون الفعال غير المتناهي في فعله وإيجاده وفياضيته وعطائه، فيكون دائم الفضل على البرية. وإذا كان أيضا غاية لا متناهية، فلا بد وأن يكون مطلوبا لكل العالم طلبا حثيثا لا نهاية له. فعلى هذا المسلك العرفاني من كون الوجود منه وإليه وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون، لا بد وأن نقول بسيلان عالم الإمكان، واضح مثلا؟ لا بد وأن نقول بسيلان عالم الإمكان، ليس عالم الإمكان سيالا موصوفا بالحركة، بل ذاته الحركة، يعني أن التحرك والسيلان لكل عالم الإمكان بكل مراتبه من عالم تجرده وعالم مثاله وعالم طبيعته، من أشرف الكائنات إلى أسفل وأنزل مخلوق وممكن، لا بد وأن يكون سيالا، أي تاركا لنقص حدي ليطلب كمالا جديدا، طلبا وحركة نحو الغاية اللامتناهية. فعالم الإمكان بلحاظ العرفان لا بد وأن يكون سيلانا بكل مراتبه. ولا يعقل أن يقول القائل أن المجردات ما لها من القدر الإمكاني حصلت عليه فتوقفت، هذا لا ينسجم مع المبادئ العرفانية من طلب الممكنات للحق، وأنها دائما تنزع وتهلك بقدر من حدها لكي تكون بحد جديد وكمال جديد. فمن نظر إلى المعنى العرفاني وجد العالم سيلانا، وكذلك من نظر إلى القرآن المجيد وجد العالم سيلانا. يشير إلى أن طلب الصلوات على الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن تكون متواصلة، الرسول يطلب الصلة من الله المتواصلة، مثلنا الملائكة لو كانت لا تزداد علما ولا تزداد تفاملا لما ازدادت بخلق آدم حينما عرفها الأسماء جميعا، ولما ازدادت شرفا وكمالا في ليلة المعراج بواسطة عروج الرسول الأعظم إلى الملأ الأعلى. فإذا عالم الإنسان سيلان وليس موصوفا بالحركة وليس موصوفا بالكمال، بل ذاته خلق وأوجد على نحو الحركة نحو الحق سبحانه وتعالى. بل فإن أرادوا به، أي فإن أرادوا بما يقال من أن الوجود، هذه العبارة المتقدمة، ما يقال بأن الوجود يقع على أفراده لا على التساوي بل على التشكيل، فإن أرادوا به أن التقدم والتأخر والأولوية وعدم الأولوية والشدة والضعف باعتبار الوجود، إن أرادوا أن هذه الأمور باعتبار نفس الوجود بلحاظ نفس الوجود من حيث هو من حيث، يعني الوجود من حيث هو بغض النظر عن كل شيء، هو متقدم ومتأخر، هو علة ومعلول، هو كذا وكذا، فهو ممنوعون. لماذا ممنوع؟ لأن الوجود من حيث هو هو فهو ممنوعون، لأن الوجود من حيث هو هو ليست له هذه العناوين. هذه العناوين قياسية بين وجودين، بين علة ومعلول، بين جوهر وعرض. إذا كانت قياسية الوجود بما هو وجود ليس فيه حق قياس. هذه القياسات بلحاظ الأفراد، هذه القياسات بلحاظ التكثر، وإلا فالوجود بما هو وجود ليس محلا ومحطا للقياسات والإثنينية. فهو ممنوع. لماذا ممنوع هذا الكلام؟ لكون هذه العناوين من التقدم والتأخر والشدة والضعف وما شاكلها، لكونها من الأمور الإضافية بين الطرفين. هذه الأمور تقول تقدم وتأخر حينما تلحظ أمرين مختلفين علة ومعلول، تقول العلة متقدمة والمعلول متأخر. من الأمور الإضافية التي لا تتصور إلا بنسبة بعضها، إلا بنسبة بعضها، نسبة بعض من؟ بعض هذه العناوين كالعلة والمعلول، إلا بنسبة بعضها، نسبة بعض هذه المذكورات العناوين إلى بعض. حينما تنسب بعضها إلى بعض تقول، حينما تنسب العلة إلى المعلول تقول العلة أقدم من المعلول، العلة أشد من المعلول، العلة أولى بالوجود من المعلول، وأمثال هذه الأمور. والحال يجب أن يكون البحث عن نفس الوجود بما هو وجود لو كلي وطبعه. لو نتكلم على أن الوجود من حيث هو هو لو كلي وطبعه بدون أن يقاس إلى مثل هذه الأمور، هل يجري ويعقل أن يتحقق بالنسبة إليه التشكيك أم لا؟ واضح مثلا. أما التشكيك العامي فحسب الظاهر بعيد عنه، لأنه لا ربط له بحقيقة الوجود، لأنه رجع ما به الامتياز إلى غير ما به الاتفاق. بقينا نحن والتشكيك الخاصي، وهو أن الوجود حقيقة واحدة نورية يختلف بالشدة والضعف. هذا ما رده المصنف، واضح؟ لا أقول أيده، لأن العرفاء لا يقولون بالتشكيك مطلقا، لكن لعل التشكيك الخاصي بمعناه الدقيق يرجع إلى من؟ إلى المعنى العرفاني، وهو الوحدة الشخصية. لأن التشكيك الخاصي يرجع إلى حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف، فيكون الضعيف معنى رابط متعلق بالقوي، وإذا كان معنى رابطا كان من توابعه وظهوراته وتجلياته. فلم يكن هناك اختلاف بين التشكيك الخاصي بمعناه الدقيق وبين قول العرفاء بالوحدة الشخصية والمظاهر. واضح العبارة؟ العرفاء يقولون بالتشكيك، العرفاء يقولون بالتشكيك، لكن في لا في أصل حقيقة الوجود بل في مظاهر الوجود. سعة وظيفة، واضح العبارة؟ فإذا العرفاء يقولون بالتشكيك لا في أصل حقيقة الوجود بل في مرتبة من مراتب الوجود، وهي الظهورات وهي الأفعال، سعة وظيفة. لا أريد أن أقول هذه المقال، هذه يلتزم بها العارف. أريد أن أقول لعل عند الدقة التامة أن من يقول بأن الوجود حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف، ومن يقول بأن الوجود حقيقة واحدة ذات مظاهر، لعل الكلام متقارب. لماذا متقارب؟ لأن من يقول بأن الوجود حقيقة واحدة شخصية لها ظهورات، جعل الظهورات من توابع من ومن شؤون من تلك الحقيقة في مرتبة الفعل موكل له، ففي الحقيقة ليس هناك إلا معنى رابط متعلق بمن؟ بالمعنى المستقل الاسمي. الذي يقول الوجود حقيقة واحدة نورية تختلف بالشدة والضعف، ماذا يريد؟ يريد أن يقول أن المرتبة الضعيفة هي من توابع المرتبة القوية، فهي من المعاني الرابطة المندكة التي لا استقلال لها خارجا ولا ذهنا، فهي محض الربط لا مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى. وإذا كانت محض الربط لا مرتبطة لا موصوفة بالربط بل هي عين التعلق لا متعلقة، كانت ظهورا وربطا بالمعنى بالمعنى المستقيم، بالمعنى القوي، بالمعنى الشديد، فأصبح المعنى الضعيف من ظهورات المعنى القوي. فلعل أقول من باب الاحتمال أن القائلين بالتشكيك الخاص بمعناه الدقيق وخمسل يرجعوا في النتيجة والمعان إلى القائلين بمن بالوحدة الشخصية، لأن كل من القولين يرجع إلى من عليه السلام، يرجع إلى من، إلى كون الضعيف أو الظهوري محض الرفض والتعلق. وإذا كان محض رفض وتعلق كان من شؤون ذلك الشيء واضح المثل، بل فهو ممنوع لكونها من الأمور الإضافية التي لا تتصور إلا بنسبة بعضها إلى بعض. وأيضا يعني والدليل الثاني كأنه ولأنك أنه قال والدليل الثاني ولأن المقولة أي المحمول على سبيل التشكيك ولأن المقولة على سبيل التشكيك إنما هو باعتبار الكلية والعموم. يقول الذي يقال على سبيل التشكيك لا بد وأن يكون مفهوما عاما ذهنيا انتزاعيا يحمل بنحو الانتزاع على أفراده، وليس كلامنا في المفاهيم، كلامنا في متن الأعيان والخارج. أرجو التوجه، لا تتصور إلا بنسبة بعضها إلى بعض، هذا نسب. الشيء الواحد بما هو واحد ليس له نسب، فالوجود بما هو وجود لا يكون متقدما ولا متأخرا، هكذا مثل العبارة المتقدمة. والذي يكون فيه هذه العناوين من التقدم والمتأخر هو الشيء المتعدد، هاي واضحة، هاي تتمت ما تقدم. ولأن المقولة يعني محمولة على سبيل التشكيك، يعني ولأن الشيء الذي يحمل بنحو التشكيك إلى التوافي على الأفراد إنما هو باعتبار الكلية والعموم، والكلية والعموم من الأمور العامة في وعاء الذهن، والكلية والعموم من الأمور العامة في وعاء الذهن. والوجود أكدا والوجود يعني والحال الذي هو في مثل الأعيان وهو الوجود من حيث هو هو والحال أن الوجود الذي هو مثل الأعيان من حيث هو هو، هذا تقدم أنه لا عام ولا خاص، تقدم أن الوجود ليس بعام ولا خاص، يعني ليس مفهوما عاما منطقيا ولا مفهوما خاصا منطقيا. فإذا اكتبوا وعموم الوجود بلحاظ سريانه في كل شيء، وعموم الوجود بلحاظ سريانه في كل شيء يرجع إلى حقيقة واحدة هي حقيقة الحقائق بما لها من الظهور والتجلي. هذا سريان قيومي، أي أن ما ها هناك ويمكن أن يكون حقيقة الوجود سارية فيه، لأن حقيقة الوجود بكلها وبتواقعها ليست الماهيات بل هي وجودات الماهيات، ووجودات الماهيات إضافة إشراقية من الحق سبحانه وتعالى، فهي روابط صرفة متعلقة به. وإن أرادوا به يعني وإن أرادوا مما يقال من حمل الوجود على أفراده بالتشكيك، وإن أرادوا به أنها أي أنها أن تلك المذكورات والعناوين من التقدم والتأخر وما شأت له، وإن أرادوا به أنها تلحق الوجود لكن لا بحسب ذاته، تلحق الوجود بالقياس إلى الماهيات، يعني شو بالقياس إلى الماهيات؟ يعني تقول حينما تنظر ماهية العلة وماهية المعلول تقول وجود العلة متقدم على وجود المعلول، هذا لحق الوجود لكن لا بلحاظ نفس الوجود بما هو وجود، لحقه بلحاظ القياس إلى الماهية، ماهية الجوهر، ماهية العلة، ماهية المعلول، ماهية العرض، وهكذا. فهو صحيح يقول هذا الكلام على أن هذه الأمور والعناوين من التقدم والتأخر وما شاكلها والشدة والضعف تلحق الوجود بلحاظ الماهية، هذا كلام لا نزاع فيه، لا نتردد فيه، فهو صحيح. لكن لا يلزم منه، لكن لا يلزم من هذا الكلام وهو لحوق هذه العناوين بالوجود بلحاظ الماهيات، لا يلزم منه أن يكون الوجود من حيث هو هو مع قطع النظر عن الماهيات، من حيث هو هو يعني مع قطع النظر عن الماهيات، مقولا أي محمولا عليها أي على الأفراد بالتشكيك. واضح مثلا؟ إذ اعتبار المعروضات، أرجو توجه، المعروضات من هي؟ هي الماهيات. إذا اعتبار العارض هو الوجود، المعروض من هو؟ الماهية. إذا اعتبار المعروضات التي هي التي قسم الوجود بلحاظها فكان مشككا بهذا المعنى، إذا اعتبار المعروضات وهي الماهية بما لها من المراتب والكثرات وهي الموضوعات العارض عليها الوجود، فإذا أرجو إذا اعتبار المعروضات لعل مراد الماهية، ولعل مراده إذا اعتبار المعروضات يعني معروضات الماهية، هي التي معروضات الماهية وهي هذه العناوين، الماهيات تعرض على من؟ تعرض الماهيات على العلة والمعلول، على الجوهر والعرض، التي يكون تكون هذه سببا لعروض الوجود عليها. فمن بعد ما تقول ماهية علية تقول موجودة، ماهية معلولية تقول موجودة، وهذه أقدم من تلك، هذه أشد من تلك. فإذا مراده إذا اعتبار المعروضات غير اعتبار الوجود، نحن نتكلم عن اعتبار الوجود بما هو وجود نقول لا تشكيك فيه، أما لحاظ الوجود بلحاظ ماهياته عليكم السلام ورحمة الله فليس محلا لكلام. زين، فهو صحيح وذلك بعينه كلام أهل الله أي العرفاء، وذاك بنفسه وذلك بعينه، يعني ذلك بعينه يعني حتى العرفاء يقولون أن الوجود في مرتبة الفعل وفي مرتبة الظهور وهو عالم الإنسان يكون عارضا لهذه العناوين، هذا لا نتردد فيه. وذلك بعينه كلام أهل الله، كلام أهل الله أي العرفاء. يا لماذا هو كلام أهل الله وهم العرفاء؟ قال لأنهم أي العرفاء ذهبوا إلى أن الوجود لا بنحر حاضنتي أبتوت في العبارة، لا من حيث هو هو وجود، بل باعتبار تنزله يعني في مرتبة الفعل، في اعتبار تنزله يعني في مرتبة الظهور، في مرتبة التجلي، في مرتبة المعنى الرابط الحرفي، باعتبار تنزله في مراتب الأكوان. أرجو توجه، إذا قيل كون بلحاظ الشرع هو ما كان في مقابل عدم كقول الإمام علي عليه السلام كائن لا عن حدث، أطلق على الحق تعالى كلمة الكون يعني الكيونة والتحقق في مقابل الله تحقق، هذا بلحاظ لسان الشرع. وتارة يقال كون أكوان بلحاظ اصطلاح الحكماء، إذا أريد من الكون اصطلاحا حكميا يعني الكون والفساد هو عالمنا هذا الذي يقال له دون فلك القمر، يعني عالمنا الطبيعي هذا الذي فيه الكون والفساد، التحقق والدثور والفساد، هذا أيضا ليس مرادها هنا، المراد في مراتب الكون ما سوى الله، أراد العرفاء من الكون إصطلاحا ما سوى الحق سبحانه وتعالى، يعني ممكن أقولها أحسنتم مراتب الوجود من المجردات حتى الطبيعيات، لأنهم أي العرفاء ذهبوا إلى أن الوجود باعتبار تنزله أي في مرتبة ظهوره وتجليه في مراتب الكون يعني في مراتب سوى الحق وهو مراتب عالم الإنسان، في مراتب الأكوان وظهوره في حضائر الإنسان، في حدود ومجالات الإنسان وكثرة الوسائط يشتد خفاؤه فيضعف ظهوره، بل وكثرة الوسائط يشتد خفاؤه فيضعف ظهوره وكمالاته. أرجوك يقولون كلما اشتد الوجود بالوسائط وتكثرت الوسائط اشتد الخفاء، لأنه يكون بعيدا عن الحق سبحانه وتعالى، يحتاج إلى وسائط كثيرة. وكلما ازداد قربا إلى الحق سبحانه وتعالى كثرت كمالاته وقلت نواقصه. فإذا هناك حجب نورية وهناك حجب ظلمانية. كلما يبتعد الوجود عن الحق تحوطه الحجب الظلمانية، وكلما يقرب الوجود من الحق تعالى تقل حجبه الظلمانية ويزداد سعة وجوديا. فإن كانت هناك له حجب بقيت له حجب نورية، والمراد من الحجب النورية هي الأنوار الإلهية اللامتناهية التي مهما بلغ الإنسان مهما بلغ الممكن لا يتمكن أن يحيط بها، أن يصل إلى أعماقها. فإذا الحجب على نحوين، حجب ظلمانية توجب التكثر وحجب نورية توجب قلة التكثر، لكنها حجاب مع كونها نور، والنور طارد للعدم، لكن مع هذا هي حجاب. حجاب عن تلك الأنوار اللامتناهية الإلهية لقصور إحاطة المحدود باللامحدود. بل وكثرة الوسائط يشتد خفاؤه، كل ما تزداد الوسائط يشتد خفاؤه فيضعف ظهوره وكمالاته. هذا باعتبار تنزل الوجود في مرتبة الفعل والظهور. والكلام عن الحجب النورية والحجب الظلمانية يأتي في كتاب القيصري، وأنه كيف يكون النور حجابا، هذا الكلام كله يأتي في نفس الكتاب، على أنه كيف يكون النور حجابا، كيف يكون مع كون الشيء قريب كيف يكون حجابا له وكيف يكون خفاء. وباعتبار قلتها أي الوسائط تشتد نوريتها، كلما تقل الوسائط بين الممكن وبين الحق سبحانه وتعالى تشتد نورية ذلك الوجود ويقوى ظهوره، فتظهر كمالاته وصفاته، فتظهر كمالاته لقربه من الحق وقلة الحجوب والوسائط، لأن الوسائط حجب ظلمانية بخلاف الحجب النورية المختصة بذات الحق سبحانه وتعالى يفيضها على الممكنات على قدر قابلياتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.